توسيع آفاق التعاون العلمي. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير مراسلنا مؤيد نور محمدي.
انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الدولي حول الدراسات الإيرانية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 خبير ومحقق متخصص بالدراسات الإيرانية من داخل إيران و21 دولة، وبتعاون مشترك بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الدراسات الإيرانية ومحافظة فارس وجامعات شيراز وطهران والعلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة والجمعية العلمية الإيرانية للدراسات الإيرانية. الجلسات المتخصصة تعقد اليوم وغدا في جامعة طهران وجامعات العلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة في طهران، ومن ثم الانطلاق إلى مدينة شيراز يومي 16 و18 من نوفمبر الجاري، حيث يتم زيارة مواقع بيرسبوليس وباقي المواقع التاريخية الأثرية في المحافظة. الملتقى يعقد لإتاحة الفرصة للحوار الثقافي وتوسيع آفاق التعاون والتفاعل العلمي والبحثي والثقافي بين علماء الدراسات الإيرانية في ظل تطوير علاقات الثقافية بين إيران وباقي المجتمعات، وتقديم قراءة ورؤية حقيقية عن إيران من منظور الدراسات الإيرانية، وكذلك تحديث المعارف والدراسات المتعلقة بالدراسات الإيرانية ودراسة الفرص والآفاق المستقبلية لتطوير الدراسات الإيرانية في المراكز العلمية والأكاديمية في إيران وسائر البلدان. موفد إذاعة طهران، مؤيد نور محمدي.
استشهدت امرأة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة، في حين شن طائرات الاحتلال غارات شمال القطاع وجنوبه، كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة. في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أن معاناة نحو 1.5 مليون نازح تتزايد بشكل خطير في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة وهطول الأمطار ودخول المياه إلى خيام النازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللت اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان عقب اقتحام مخيم عسكر القديم، فيما اعتقل الشبان آخرين في قرية مدامة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم، بينما اعتقل شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت فوري شرق نابلس. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا وشابا بعد التنكيل بهما، وكان مقاومون فلسطينيون قد تمكنوا يوم أمس من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامه المنطقة الشرقية من نابلس. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. وعلى الصعيد الدولي، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في أعداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد التقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أصيب عدد من المدنيين بينهم سيدة جراء تعرض العاصمة السورية دمشق لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا أطلق من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها. وحسب مصادر في وزارة الدفاع السورية، فإن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المكان، فيما باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابساته والعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق. هذا وكانت العاصمة السورية قد شهدت بعد سقوط حكومة بشار الأسد قبل نحو عام شهدت انفجارات ناجمة عن قصف للجيش الإسرائيلي مواقع متفرقة بينها قصر الرئاسة ووزارة الدفاع. أدانت قوات اليونيفيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونيفيل في بيان أنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القوات الأمريكية تستعد لإصدار أوامر هجوم محتملة على فنزويلا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن مجموعة من الخيارات عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه تم إحراز تقدم كبير مع فنزويلا في مجال وقف تدفق المخدرات، مضيفا أنه اتخذ قرارا بشأن القضية لكنه لم يفصح عن فحواه. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. اعتداءات جديدة لقوات الاحتلال على قطاع غزة ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محورنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. الكيان الصهيوني الغاصب يدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وينفذ غارات في عمق جنوبه، والواقع يتجه نحو مزيد من التصعيد. ما هو الهدف من هذا التصعيد؟ هل هذا التصعيد الإسرائيلي جزء من الحرب النفسية والمحاولة الدائمة لتهديد المواطنين وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل بارود؟ وكيف تتوقعون شكل المناورة الإسرائيلية المقبلة إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات العسكرية ضد حزب الله؟ موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وتحياتي لكم في هذا البرنامج. على وقع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني تتشابك الرسائل الميدانية والسياسية في مشهد يعكس مرحلة دقيقة يختلط فيها صوت الطائرات بلهجة التحذيرات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اختبار حدود الصبر اللبناني عند خطوط النار، مع استمرار طبعا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار. أصيب مواطن لبناني إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب مستشفى بلدة تول في قضاء النبطية. وفي سياق متصل المستمعين الأكارم، غار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة طير فلساي في قضاء صور، فدمر منشأة سياحية بالكامل عند مجرى النهر الليطاني، وألحق أضرارا جسيمة بمجرى النهر. كما طاولت الاعتداءات حي الخنوق في بلدة عيترون، فيما ألقيت قنبلة صوتية على شاطئ الناقورة. وفي مواجهة هذا التصعيد، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه المستشار السياسي للرئيس الفرنسي على أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. عون أكد أن الجيش يواصل مهامه خلافا لما تروج له تل أبيب، مرحبا بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار الجنوبي طبعا أو جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات اليونيفيل، شرط أن تكون بالتنسيق الكامل مع الجيش. كما أشار إلى أن خيار التفاوض وحده كفيل بإعادة الاستقرار إلى البلاد، محذرا من أن استمرار العدوان لن يحقق أي نتيجة. وسياسيا طبعا مستمعينا الأكارم، ترى الأوساط المتابعة أن الجنوب اللبناني بلغ مرحلة لكل شيء حد، وأن حزب الله يثبت خطوطه الحمراء ويرسم سقف التنازلات في هذه المرحلة، واضعا طبعا معادلة واضحة أمام هذه الاعتداءات وهذه الخروقات. لا نزع للسلاح تحت الضغط، ولا أمن مجانيا للاحتلال مقابل استقرار ناقص للبنان. وطبعا فيما يواصل الاحتلال سياسة القضم البطيء جنوبا، محاولا فرض وقائعة جديدة دون كلفة حرب شاملة، تسعى واشنطن إلى تحوير أو تحويل شعار حصرية السلاح إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي على الدولة والجيش معا. لكن في ظل هذه الضغوط، يؤكد الحزب أن الصبر ليس بلا حدود، وأن أي تجاوز سيقابل برد محسوب يعيد التوازن إلى معادلة الردع. التحية لكم وموصولة طبعا مستمعين الكرام في هذا البرنامج وحدث وحوار. طبعا عنواننا دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. نود طبعا أن نتوقف ونتحدث عن ما يجري في الجنوب اللبناني، حقيقة تعزيز ودفع، حقيقة تعزيز السلاح، تنفيذ غارات عمق وجنوب اللبناني، والواقع أو الوقائع الحالية تتجه نحو مزيد من التصعيد والضغط الكبير والكثير على حزب الله لنزع سلاحه. هذا الهدف واضح من هذا التصعيد الذي يأتي في هذا الإطار، وإلى جانبه أيضا هو جزء من الحرب النفسية. أشرنا في البداية لربما هي محاولة دائمة لتهديد المواطن اللبناني، وأن تكون لديه دوما شعور بأن الحياة معدومة في جنوب لبنان ما دام حزب الله يتمتع بسلاح ويقاوم، ولا حقيقة وجود أو من يقف أمام حزب الله في لبنان المقاومة الناشطة. هناك مناورة إسرائيلية مقبلة، إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات العسكرية ضد حزب الله، لكن بالتأكيد أن تل أبيب تراهن على جملة من الخيارات التي يمكن القول في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران، أو تنفيذ ضربات غير متوقعة لمواقع حزب الله في البقاع وعلى الحدود اللبنانية السورية أيضا. ولربما يمكن القول أو تساؤل بأنه هل ستكون إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟ حزب الله إلى متى سيبقى ينتظر؟ والصبر الاستراتيجي الذي يتخذه الآن في هذه الخروقات أو إزاء هذه الخروقات والاعتداءات للكيان الصهيوني، أعمال استفزازية لدفع حزب الله، لدفع سائر فصائل المقاومة، حتى لدفع الجمهورية الإسلامية إلى استهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان لأهداف وغايات متعددة، أهمها توريط الإدارة الأمريكية حقيقة للقيام بعمل عسكري، وهذا ما تريده إسرائيل أو يريده الكيان المحتل الصهيوني. الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه من استمرار العدوان الإسرائيلي على بلاده، واعتبر ذلك من معوقات نزع سلاح حزب الله، إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام ما زال مصرا على تسليم سلاح حزب الله. يعني لابد من السؤال، يعني ماذا بعد تسليم السلاح؟ بعد تسليم سلاح حزب الله، هل ستنسحب إسرائيل الغاصبة من الأراضي اللبنانية المحتلة؟ هل ستتوقف إسرائيل عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي والاعتداءات المستمرة؟ طبعا هل تتوقف عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان؟ كلها إجاباتها واضحة. طبعا كيف تجيب وترد السلطة اللبنانية ودعاة حصرية السلاح عن هذه الأسئلة وضماناتهم طبعا فيما يخص بهذه الأمور؟ أوراق القوة اللي تكون بيدهم ما هي، وعلى ما يعتمدون حقيقة في مواجهة هذا الكيان الذي لا يلتزم حقيقة بالتعهدات والمواثيق التي هو وقعها، وهو الذي لا يلتزم الآن، وطبعا لا يحقق شيء سوى أنه الآن يستمر في هذه المواجهة مع قوات حزب الله. لنتوقف عند هذه المشاركة الصوتية التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب من لبنان. حسان حمية المستمع اللبناني، دعونا نستمع إليه مستمعين الأكارم في هذه اللحظات، رسالة صوتية نستمع.
في لبنان ثمة فريق سياسي يعرف بدعاة حصرية السلاح. هذا الفريق يطالب بأن يكون السلاح محصورا حصريا بيد الدولة، وأن لا تمتلك أي جهة أخرى قوة عسكرية خارج المؤسسات الرسمية. لكن هنا يبرز السؤال الجوهري، وماذا تفعل الدولة أمام الخروقات الإسرائيلية اليومية؟ طائرات استطلاع، مسيرات تهديدات، قصف، خروقات لا تتوقف، شهداء كل يوم. نحن نقدر الجيش اللبناني ونحترمه، لكن الجميع يعلم أن تسليحه الحالي غير كافي لمواجهة إسرائيل، كما أن المجتمع الدولي لا يسمح بتسليحه تسليحا نوعيا بغير يغير ميزان القوى. وكما تعلمون في الماضي عرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسليح الجيش اللبناني بأقوى الأسلحة، لكن الضغط الأمريكي حال دون ذلك. إذن يطالبون بحصرية السلاح، لكن دون تقديم أي خطة واضحة. كيف سيحمى البلد؟ كيف ستردع الطائرات الإسرائيلية؟ وكيف سنواجهه؟ وكيف سنواجه الاعتداءات المتكررة؟ الواقع أن الخروقات الإسرائيلية وضعت هذا الفريق أمام موقف صعب، لأن الناس تسألهم اليوم، هل تريدون نزع السلاح الذي يردع إسرائيل دون تقديم بديل فعلي يحمي لبنان؟ نعم، نحن مع الدولة القوية، لكن المطالبة بسحب أي سلاح يجب أن تسبقها خطوة واحدة فقط، وجود دولة قادرة على منع خرق واحد من الخروقات الإسرائيلية، للآلاف الخروقات سنويا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
تحياتي وشكري للمستمع الفاضل حسان حمية من لبنان على هذه المشاركة الصوتية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار وعنوانه الحديث دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي إلى بيروت. وضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، إسرائيل الغاصبة تدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وتنفذ غارات في عمق جنوبه، والوقائع الحالية تتجه نحو مزيد حقيقة من التصعيد. برأيكم ما هو الهدف من هذا التصعيد دكتور؟
حتما هناك متغيرات كبيرة أصابت الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية، وهذه المتغيرات تتركز تحديدا فيما يعرف سابقا بدول الطوق. ومن أهم هذه العناصر التي تغيرت بعد المجزرة الكبرى في غزة والدمار الهائل، هناك أيضا محاولة وصلت إلى العمق السوري وشرفت على الوصول إلى قصر الشعب في سوريا، إضافة إلى ما يجري في الجنوب. وما يجري في الجنوب هو في سياقه الطبيعي، عندما أعلن حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن عملية إسناد غزة، لذلك يرى العدو بأنه يستطيع في هذه اللحظة الراهنة أن يقوم بكل ما يريد، خاصة بعد الظروف الأخيرة التي حكمت الرأي العام العربي الذي لم يتفاعل دفاعا عن غزة ولم يتفاعل دفاعا عن المقاومة الإسلامية في لبنان، إضافة إلى الحالة السياسية التي أصيبت بانهيار كامل جراء بعض السياسات الخاطئة ومحاولات التطبيع الفاضحة، مما أوصل العالم العربي إلى هذه النقطة، حيث تعتقد إسرائيل بأنها تستطيع في كل لحظة أن تتهدد أي مكان في الوطن العربي، وخاصة بعد عملية القصف التي حصلت لقطر. لذلك ما يجري في الجنوب بعده حتى هذه اللحظة يعتبر ضمن تصفية الحسابات في ظل متغيرات سياسية معقدة جداً، إن كان على الصعيد العربي أو إن كان على الصعيد الدولي، بظل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، ونحن جميعا ندرك أهمية اللوبي الصهيوني في أمريكا وسيطرته على القرار في الحزب الجمهوري. لذلك هناك متغيرات كثيرة تجعل من العدو الإسرائيلي يستطيع في كل لحظة أن يشن عمليات عدائية ضد لبنان، إن كان في الجنوب والبقاع والضاحية أو حيث يريد. ولكن لا نستطيع أن ننكر بأن ما حصل من عملية توقيع الاتفاق وقف النار قد حد من الكثير من العمليات العسكرية للعدو الإسرائيلي ضد لبنان.
ألا تعتقد دكتور أن التصعيد هو جزء من الحرب النفسية ومحاولة دائمة لتهديد المواطن اللبناني وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل بارود؟
ابدا، هو ليس جزء بل هو عمليه كامله. العدو الاسرائيلي لا يسعى فقط الى جعل الشعب اللبناني يعيش القلق من الحرب، بل هو يسعى الى الاحتلال ويعلن هذا الامر مرارا وتكرارا. وقد اكدت الخطابات الرسميه لقاده الكيان الاسرائيلي بان اسرائيل الكبرى قد بدات. لذلك الموضوع ليس جزء من حرب، بل هي حرب حقيقيه اليوم تجري على الجمهورية اللبنانية وعلى شعبها البطل الذي يحاول أن يصمد في وجه هذه الاعتداءات العاتية بكافة السبل المتاحة بظل اختلال كبير لموازين القوى. لذلك العدو الإسرائيلي لا يريد أن يشعر اللبنانيين أنهم على 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 فوه البركان، بل يريد أن يجعلهم أن يعيشوا هذا البركان، وهو يحاول مرارا وتكرارا بأن يستفز المقاومة لكي يكون هناك ردا ما، لكي يجعل من هذه المناطق للأسف الشديد بظل هذا الصمت الدولي المريب، يجعل من هذه المناطق ربما رمادا ودمارا ودماء. لا أحد يتوقع ماذا يمكن أن يفعل العدو الصهيوني بظل هذه الظروف وهذه الرياح المؤاتية بشدة لسياسته، ولكن على ما يبدو بأن هناك توازن من القوة يفرض حتى هذه اللحظة بأنه يمكن أن تكون المعادلة تقريبا كما قلت يمكن تشبيهها بجزء، ولكن لا أعتقد لفترة طويلة، لأن ربما بعد 7 أشهر سنة ربما قد يكون هناك متغيرات كبيرة. لذلك العدو الإسرائيلي يسعى بأن يبقي هذه المنطقة دائما متوترة بحال دخل بحرب كبرى في ربما بعد عام أو ربما أشهر 7 أو 8 أشهر، ربما تكون هناك آليات يستطيع أن يستفيد منها بظل القانون الدولي وبظل الدعم اللامتناهي من الإدارة الأمريكية والأوروبية. للأسف هذه المعادلات الجديدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولكن يمكن أن نعول بقوة على صمود وبسالة الشعب اللبناني الذي هو ينتمي بجوهره إلى المقاومة وإلى رفض هذا الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى أن هناك نخب كثيرة بدأت تتحرك وبدأت تعترض على هذا السلوك الإجرامي العدائي من قبل الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان.
بالتأكيد طبعا دكتور أن تل أبيب تراهن على جملة من الخيارات في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران، أو تنفيذ ضربات غير متوقعة لمواقع لحزب الله في البقاع أو على الحدود اللبنانية السورية. برأيك هل ستكون إسرائيل يعني قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟
إسرائيل لم تقل ولا مرة بأنها تضغط على حزب الله. لقد أعلنت الإدارة الأمريكية وأعلنت أيضا إدارة الكيان الإسرائيلي بأنها تريد إنهاء حزب الله. الموضوع لا يتعلق بالضغوط أو محاولات أو العمليات الإغتيالية للإغتيالات إلى ما هنالك من عمليات عدائية يقوم بها الكيان الإسرائيلي. هناك نحن حقيقة أمام مرحلة جديدة جدا تتطلب وقوف كافة الشعب اللبناني وتضامنه ووحدته من أجل الدفاع عن المكون أساسي في المجتمع اللبناني وفي الوطن، وهم الشيعة الذين يتعرضون يوميا إلى عمليات اغتيال مباشرة. إن كان وهناك مقولات تؤكد بأن الكثيرين من الذين يتم اغتيالهم هم بالحقيقة مدنيين ليسوا بعسكريين أو مقاومين، لذلك ما تقوم به إسرائيل ليس عملية ضغط بل هي عملية إبادة إلى الطائفة الشيعية أو للمجتمع الشيعي في جنوب لبنان، أو بمعنى بأنها تريد أن لا يكون هناك مجتمع قائم إن كان على المستوى الاقتصادي والزراعي وحتى على المستوى المجتمعي. من هذا المنطلق تقوم إسرائيل يوميا بتدمير المنازل واستهداف القرى والحقول، وأيضا لا تتوارى بعملية الاغتيال المباشرة بعملية تهجير للشعب الجنوبي، خاصة بعد الإعلان الأخير الذي أعلن الكيان الإسرائيلي عن بيع بعض قطع الأراضي اللبنانية كأنه يعلنها بالمزاد أو كأنه متأكد بأنها أصبحت ملكي، ولكن الشعب اللبناني سيصمد وأيضا سوف نكون صدا منيعا من أجل سيادتنا وحريتنا واستقلالنا والدفاع عن أرضنا. لذلك إسرائيل لا تقوم بالضغط بل هي تقوم بعملية إبادة وتهجير ممنهج للشعب اللبناني في القرى الجنوبية.
أتساءل أيضا دكتور يعني ما هي توقعاتكم لرد فعل حزب الله على التصعيد الإسرائيلي؟ أين سينتهي الصبر الاستراتيجي؟
أنا لا أؤيد كثيرا من المصطلحات التي يتم تداولها بالنسبة للصبر الاستراتيجي والجيوسياسي لما هنالك. في الحقيقة سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أظهر قدرة فائقة في التعاطي في السياسة مع المتغيرات وبحكمة وحنكة هائلة. هناك شيء ما هو أقوى من السلاح الآن، وهو ما تقوم به المقاومة وتحديدا حزب الله في التعاطي مع كافة الملفات التي تطرح عليها بطريقة أصبحت معقدة للغاية. ولكن ما استطاع حزب الله أن يصل إليه بعد عام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا بعد أن بدأ أن يظهر هناك تحول في الرأي العام اللبناني بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يعتدي وبأن العدو الإسرائيلي هو الذي ينتهك وبأن أطماع العدو الإسرائيلي هي أكبر مما أشاعه سابقا بأن تدخله واعتدائه على لبنان بسبب عملية إسناد غزة. لذلك نستطيع أن نقول بأن حزب الله يمتلك كافة الأليات ويمتلك التوقيت الذي يراه مناسبا، ولكن لا يمكن لأحد ولا ويجب أن لا يكون هناك تحديد زمني أو ربما حتى إشارة إلى مستوى معين قد يدخل به حزب الله أو تدخل به المقاومة في معركة، لأن حتما إسرائيل سوف تكون مستعدة للقيام بأي شيء يجر حزب الله إلى رد، ومن ثم تستطيع أن تكمل حربها الكبرى على لبنان، وهذا ما تنتظره إسرائيل. لذلك يجب أن يكون هناك قراءات دقيقة وهادئة وموضوعية فيما يتعلق بهذا الصراع، ولا يعني هذا الأمر لا سمح الله استسلام أو تنازل عن حقوقنا، ولكن المتغيرات يجب التعاطي معها بواقعية سياسية وبرغماتية هائلة من أجل الوصول إلى أن نحافظ على هذه الانتصارات التاريخية التي حققتها المقاومة في لبنان إن كان عام 2000 و2006 وحتى عندما دافعت على حدود لبنان بوجه التكفيريين الإرهابيين. لذلك كل هذه الإنجازات تريد إسرائيل بلحظة مفصلية بأن تحذفها من التاريخ الشعب اللبناني، وأن تجعل الطائفة الشيعية تدفع الأثمان الباهظة بسبب دفاعها عن حقوقها وأرضها ودورها في مقارعة الاحتلال الذي كان يحتل لبنان. لذلك لا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك نوع ما من التحديد الزمني أو الإشارة إلى المتغيرات. لذلك يبقى الأمر بيد قيادة المقاومة، بيد قيادة حزب الله، هي القادرة على أن توصف هذا الواقع وأن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
في إشارة طبعا لربما هذه العمليات الاستفزازية تريد دفع حزب الله وإيران لربما استهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان أو غايات متعددة أهمها توريط الإدارة الأمريكية أيضا للقيام بعمل عسكري. دكتور،
لا أعتقد، الجمهورية الإسلامية لم تعد بحاجة لأن تثبت قوتها، فقد استطاعت خلال الأسبوعين اللتان كانت بهما هناك حرب لا يمكن لأحد أن ينكر ضراوتها، استطاعت إيران أن تثبت بأنها قوة حقيقية عظيمة ثابتة قادرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي قوة إقليمية لم تعد فقط صاعدة بل أصبحت فاعلة وصانعة. لذلك إيران لا تحتاج إلى مثل هذه، بمعنى أن إدارات الدول أو الحكومات الدولية تدرك بأن إيران لا يمكن استفزازها. إيران دولة قادرة، إمبراطورية عظيمة، لها باع طويل في السياسة، تقرأ في المتغيرات الدولية. لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن يكون هناك قوة قادرة على استفزاز إيران، خاصة بعد المباحثات الطويلة من أجل الاتفاق النووي، على أن نحن نتكلم عن عقد ونيف من المباحثات، ومع ذلك استطاعت إيران أن تحافظ على صبرها وعلى استراتيجيتها، وأيضا أن تحدد أهدافها، ولم يتغير شيء مما أعلنته إيران. ولكن الموضوع يتعلق بمكان ما، بأن ربما هناك يعني ما تقوم به أمريكا بالضغط على الدول العربية وعلى لبنان، وأيضا بسبب الخطاب المرتفع، إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من عمليات تدمير واغتيال ممنهج ليس فقط في لبنان بل بفلسطين، وهناك ربما أكثر من دولة وخاصة بعد قصف اليمن. لذلك ربما تعتقد إسرائيل بأنها اليوم تريد أن تستفز محور المقاومة، أو ما كان يعرف بمحور المقاومة بعد خروج سوريا، بأن هذا يمكن أن تستفز ما تبقى من أجل أن تقحمه بحرب، أن تستفيد من الضغط الدولي، وأن تستفيد من الحلف الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى حلف الناتو، وأيضا الدعم الأمريكي الكبير. لذلك لا يمكن لأحد أو لأي قارئ سياسي بأن يقول بأنه ماذا سوف تفعل إيران أو تفعل المقاومة بحال استفزت إسرائيل إيران. إيران بحال حاول هذا الكيان الإسرائيلي أن يدخل بحرب، إيران أصبحت تمتلك الآليات الكافية، تمتلك نقاط القوة الكافية، وهناك تصريحات كثيرة وأيضا ما قامت به وشاهده العالم يؤكد بأن الكيان الإسرائيلي لم يعد يستطيع أن يدخل في حرب مع إيران. لذلك ربما توجه اليوم الحرب ضد إيران إلى عملية لقلب النظام لتقليب الرأي العام. هذا الأمر أصبح في هذا المكان، لا يوجد لأي عاقل أن يتوقع بعد اليوم وربما لفترات طويلة بأن تكون هناك حرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، لأن أدرك الكيان الإسرائيلي بأن أي حرب كبرى مع إيران سوف تكون مزلزلة. الإيرانيين قاموا بتوجيه عدة صواريخ وبدفعات صغيرة بما يمكن أن نقوله أو نضيء عليه، وأثبتت هذه الصواريخ بأنه لا يمكن لهذه المنظومات الدفاعية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي بأن توقف هذه الصواريخ، مما يعني بأنه بأي مرحلة قادمة سوف تكون الرشقات الصاروخية أكبر وأكثر كثافة. وهذا ما تحدثت عنه نيويورك تايمز بالأمس وأفردت مساحة كبيرة جدا بأن الحرب القادمة ربما يكون هناك مع كل إطلاقة ما يقارب 2000 صاروخ ضد الكيان الإسرائيلي. لذلك معادلة الحرب والاستفزاز انتهت، ولكن حتما هناك ضغوطات اقتصادية وسياسية كبرى قد تكون أو ربما لم تشعر بها إيران من قبل، أو ربما لم توجه ضد إيران بهذا الزخم من قبل. ولكن أعتقد بأن الشعب الإيراني العظيم مؤمن بهذه القيادة، مؤمن هذه الموقعية التي وصل إليها، ومؤمن أيضا بأن كل ما يشن عليه من حروب هو فقط لوقفه عن التطور والتقدم إلى الأمام، وخاصة بأن الشعب الإيراني أثبت رغم كل الظروف القاهرة بأنه قادر على الاستمرار.
نعم، أيضا أتساءل دكتور، يعني الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه من استمرار العدوان الإسرائيلي على بلاده واعتبر هذا من معوقات نزع سلاح حزب الله، إلا أن الرئيس نواف سلام ما زال مصر على تسليم سلاح حزب الله. السؤال، ماذا بعد تسليم السلاح؟
سيد الكريم، من حق الدولة اللبنانية أن تقول ما تريد، هذه أعراف دولية، يحق للدول أن تتحدث بهذا الأسلوب، يحق للدول بأن يكون لها نظريات ربما تتعلق بآليات السيادة والسلطة. هذه أمور معترف بها عادة في شرعة الأمم المتحدة وأيضا معترف بها في إدارة شؤون الدول. لذلك ما يمكن أن تقوله الحكومة أو الرئاسة هو جدا طبيعي وفي سياقه الطبيعي، ولكن بالمقابل ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو الذي بدأ يظهر بأن الذي لا يريد أن يكون هناك حلا بلبنان هو العدو الإسرائيلي، هو الضغط الأمريكي، هذا الضغط السياسي الغير عقلاني الذي يدفع بالأمور إلى الانفجار الداخلي. لذلك بدأ أركان الحكم في لبنان ينظرون على أن الحراك الأمريكي أيضا إلى الاعتداء الإسرائيلي الغير مبرر اتجاه الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني هو الذي يعرقل ما تريده الدولة من تسليم السلاح أو حتى استلام السلاح أو حتى الوصول إلى استراتيجية دفاعية كما طالب بها حزب الله مرارا وتكرارا، أو حتى في الحد الأدنى من الوصول إلى تسوية سياسية. لذلك هذه القراءات السياسية أصبحت واضحة جدا وجلية بأن الإدارة الأمريكية عندما تضغط بهذه القوة هي لا تريد حلا سياسيا، هي تريد إشكالا داخليا، وخاصة بعد أن أعلن توم براك المبعوث الأمريكي بأنه لن يكون هناك تدخل لا أمريكي ولا أوروبي في لبنان، مما يعني بأنهم يريدون بمكان ما افتعال حرب داخلية أو حتى بالحد الأدنى أزمة داخلية تقوض الحكم وتجعل لبنان وتزيد من الانقسام اللبناني وتزيد من الحدية الطائفية. للأسف هناك بعض القراءات التي ربما بزوايا معينة تلتقي مع القراءات الأمريكية، ولكن حتى هذه القراءات بدأت تنخفض من قبل كثيرين من اللبنانيين بظل الاعتداء الإسرائيلي المستمر الذي أفشل حتى حلفاء أمريكا بأنهم يريدون رؤية سياسية مستقلة ومستقرة إلى لبنان. لذلك كل ما يجري ضمن أربكة الحديث اليوم إن كان على كافة المستويات وفي الداخل اللبناني أعتقد يبقى في المرتبة الثانية بحال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والشعب اللبناني والتهديد الدائم بحرب كبرى يجب إيجاد حل لها. لذلك أعتقد بأنه قريبا سوف تتوجه القوى اللبنانية إلى هذا بأن يكون هناك حل عبر الميكانيزم اللي هي الدول الخمس التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار من أجل وقف هذا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وربما تستطيع حينها الحكومة تتحدث بصراحة إطلاق أكبر وأن تطلق مشروعها فيما يتعلق بالسلاح أو الوصول إلى تسوية مع المقاومة. لكن قبل وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل يمكن القول بأن كل ما يجري هو ضمن الحياكة وضمن الرؤية وضمن المصطلحات وضمن الخطابات السياسية التي ربما كل فريق وربما كل قوة تستطيع أو تقرأ بجانب معين، ولكن في الختام الظروف والاعتداءات الإسرائيلية تفرض رؤيتها على لبنان بأنه يجب وقف هذا العدوان، يجب الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم يذهب الشعب اللبناني والحكومة والحكم إلى إيجاد تسوية لما يعرف بسلاح حزب الله. وحزب الله لم يعلن ولا لمرة واحدة بأنه خارج المفاوضات وبأنه بعيدا عن المباحثات أو أنه لا يريد أن يصل إلى تسوية معينة من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في لبنان، وهو طالما سعت المقاومة وكل ما قدمته المقاومة وخاصة الشعب الجنوبي البطل هو من أجل هذه السيادة ومن أجل هذا الاستقرار والاستقلال.
نعم، وفي سؤالي الأخير، إذا يعني توجهت كل الأمور باتجاه تسليم سلاح حزب الله أو ما شابه ذلك من القرارات، هل من ضمانات بالتالي بعدها أن يعمل الكيان الصهيوني ويلتزم بكل الاتفاقيات؟ ما هي أوراق القوة؟ على ما يعتمدون؟
هنا بيت القصيد سيدي ما تفضلت به، وهنا أعتقد بأن المقاومة تمتلك الكثير من الرؤية الثاقبة والاستراتيجية، وأيضا لديها أفكار تتكامل مع المستقبل القريب. لذلك المقاومة حتما سوف تجد الكثير من النقاط التي تتحدث بها كما تفضلت، وتريد أيضا ضمانات. لذلك عندما أقول لك يجب أولا أن يتم إيقاف العدوان على لبنان من قبل الكيان الإسرائيلي وانسحابه من جنوب لبنان، لأن الأمور الداخلية تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى ضمانات ليس فقط عسكرية من أجل لبنان، بل أيضا إلى ضمانات داخلية تتعلق في المجتمع الشيعي نفسه الذي عليه أن يجد بدائل كثيرة، وأيضا أن يحصل على ضمانات كثيرة وربما مكاسب مقابل هذا السلاح، لأن هناك الكثير من عوائل الشهداء ومن الجرحى وعوائلهم إضافة إلى مؤسسات كبرى. لذلك هذا الموضوع ليس بالسهل مقاربته في رؤية مختصرة لسؤال أو أن تجد عليه جواب، لأن الموضوع يتعلق باستراتيجية أسماها حزب الله الاستراتيجية الدفاعية، وهي نتاج سنوات طويلة من المباحثات التي بدأ بها أمين عام حزب الله السابق الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. لذلك حزب الله يمتلك فكرة عامة عما يريد وعما يريده أيضا من ضمانات إن كانت داخلية أو دولية، لذلك يستطيع أن يصل إلى تسوية. ومن هنا تبقى دائما وكما نسمع عبر لسان أمين عام حزب الله والقيادات في حزب الله والمقاومة بأن الأساس هو وقف العدوان على لبنان وخروج الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، ومن ثم الذهاب إلى مباحثات. وفي هذه المباحثات يستطيع حزب الله أن يضع شروطه أو أن يضع مطالبه على الطاولة وأن يطرحها على الحكم وعلى الشعب اللبناني، وأعتقد بأنه يمثل شريحة كبرى، وأعتقد الكثيرين سوف يكونون معه في هذه الطروحات، وخاصة ما تفضلت به بأن العدو الإسرائيلي لا يؤمن الجانب بسبب ما يعرف عنه ليس فقط إن كان من 100 عام، بل تاريخيا. من هذا المنطلق الجميع بحاجة إلى ضمانات، وأول الذين هم بحاجة إلى ضمانات هي الحكومة اللبنانية والحكم في لبنان، وأيضا المقاومة وقيادتها وعناصرها. لذلك الأمور قد تأخذ وقتا طويلا، ومن هنا نستطيع أن نعول على حكمة حزب الله وعلى وعي الشعب اللبناني بأن تكون هذه الخاتمة هي الخاتمة الحقيقية لاستقرار والحفاظ على قوة لبنان ومنعته وقدرته على صد أي عدوان إسرائيلي في أي مرحلة قادمة. ومن هنا يمكن وضع سلة مطالب متكاملة أعتقد أن الجميع سيوافق عليها، ولكن المهم أولا هو وقف العدوان وخروج الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان.
نعم، تحياتي لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا لكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم بأمان الله. شكرا لكم.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن ضرورة الصبر، الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة في مواجهة الأحداث في ساحة الصراع وميدان المواجهة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بعد ذلك تأتي الآيات المباركة لتعبئ الطاقات الإيمانية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الآية المباركة التي بين أيدينا جاءت في سياق تعبئة المؤمنين العاملين المجاهدين وهم يخوضون الحرب الضروس مع أعداء الإسلام. هذه الآيات المباركة جاءت والدولة الإسلامية كانت دولة فتية، كان الأعداء يتربصون بالدولة الإسلامية بقيادة الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. الأعداء من كل مكان يتربصون بهذه الدولة الفتية الدوائر، وكان المؤمنون المجاهدون يدافعون بقوة وصلابة عن تلك الدولة الإسلامية التي أنشأوها في المدينة واعتزوا بالمحافظة عليها. فالقرآن الكريم من جملة ما يعبئ به المؤمنين المجاهدين وهم يخوضون ساحات الصراع وميادين النزال، القرآن الكريم هذه المفردة الرائعة يعطي وعيا لمعنى القتل في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية المباركة أصبحت نشيدا في فم المجاهدين العاملين الصابرين الذين يخوضون أشرس الصراع مع أعداء الإسلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذا النهي نهي صريح، لا تقولوا نهي من أن نلقب الشهيد بالميت، فلا يجوز له هذا اللقب لأنه شهيد، وكلمة الشهيد تدل على معنى الحضور والحياة والمراقبة والفاعلية، إنها كلمة تتدفق بالحياة. فالمقتول في سبيل الله ليس ميتا بل هو شهيد حي فاعل. ولا تقولوا، هذا نهي لأن بعض المؤمنين عندما استشهد بعض المجاهدين في معركة بدر قال مات فلان ومات فلان، والموت طبعا يعني يدل على عدم الحركة، والموت يدل على السكون، والموت يدل على الغياب. الإنسان الذي يموت يعني قد غاب عن الساحة وقد هلك وقد ذهب إلى حفرة القبر. فالموت يعطي الكآبة للناس، ولهذا القرآن الكريم قال هؤلاء ليسوا بميتين وليسوا بأموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن كيف نفهم حياة الشهيد بعد استشهاده ومقتله؟ كيف نفهم هذه الحقيقة القرآنية التي أكدتها الآيات المباركة والتي أصبحت أنشودة في فم المجاهدين الثائرين العاملين الصابرين وهم يخوضون ساحات القتال وميادين المواجهة والنزال؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء.